بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعية، وللخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهية. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاه، أنت وليها ومولاه. اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، احفظهم بحفظك واكلأهم بقوتك، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، اللهم أذهب همهم وغمهم، أذهب تعبهم وألمهم، أصح أبدانهم، أدخل عليهم الفرحة والسرور، أدخل عليهم الفرح والفرج يا رب العالمين. بارك في أعمارهم، بارك في أرزاقهم، بارك في ذرياتهم. اللهم احفظ لنا نساءنا، احفظ لنا نساءنا، احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وتب علينا يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر على موقع مسجد بلال بمدينة هايلبرون بألمانيا، وحلقة جديدة من سلسلتنا التي بدأناها مع بداية شهر رمضان الذي مضى، والتي كانت بعنوان مع التائبين في رمضان. وهذا هو اللقاء الثامن في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، هذه السلسلة كما ذكرنا لكم في بدايتها أنها تدور حول الآيات الواردة على مائدة القرآن العظيم، وكذلك النصوص النبوية في سنة النبي الأمين التي تحث على التوبة إلى الله رب العالمين. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن بعض الآيات والنصوص الواردة في الكتاب والسنة، والتي تتحدث عن التوبة إلى الله رب العالمين، وبينا مفهوم التوبة وشروط التوبة، اتكلمنا عن بعض لطائف التوبة وبعض أسرار التوبة، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمع آية من كتاب ربنا تتحدث عن التوبة إلى الله عز وجل، هذه الآية على مائدة سورة التحريم، وهي الآية رقم 8. يقول الله عز وجل مناديا على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. آية مباركة كريمة طيبة، كثيرا ما قرأناها وكثيرا ما استمعنا إليها، لكن ترى هل تدبرناها وقفنا أمام مقاصدها وأحكامها؟ هذا هو السؤال. إن القرآن العظيم ما أنزله ربنا على قلب نبينا إلا لمقصد التدبر. قال عز من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا يا رب؟ ليتدبروا آياته. والتدبر النظر إلى المآلات وإلى المقاصد. فالتدبر له معان متعددة. من معاني التدبر إتقان حروف القرآن، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فالمسلم والمسلمة ينبغي عليهما الحرص على إتقان حروف القرآن، على أخذ القرآن عن العلماء مشافهة حتى يتقنوا قراءة القرآن. أيضا من معاني التدبر العمل بالقرآن، فإذا صدر فيه الأمر تدبرنا للأمر أن ننفذ الأمر، وإذا صدر النهي تدبرنا للنهي أن نجتنب، وإذا جاءنا الخبر تدبرنا للخبر أن نصدق. يبقى تنفيذ أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره، وده من التدبر اللي هو النظر للمآل. هي آيات بينات، والآية علامة على الطريق توضح بعض المقاصد وبعض الأحكام، ويجب علينا العمل بها قبل الفوت وقبل الموت، حتى إذا جئنا إلى لحظات الاحتضار لا يكون حالنا كحال من ذكره القرآن. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بينما من تدبر وعمل يكون حاله كما وصف القرآن: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فاختر يا عبد الله أي الطريقين شئت أن تسلكه. يبقى التدبر من معانيه تنفيذ الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر. أيضا من معاني التدبر إنزال الآية في الموضع الذي من أجله نزلت الآية، لأن احنا ابتلينا في هذه الأزمنة بمن يضعون الآيات في غير مواضعها، وده أمر عجاب. مثلا في بلاد المسلمين من تطوافنا بين الطرق والمحلات تجد مثلا القصاب أي الجزار الذي يبيع اللحم كاتب على عنوان محله: وفديناه بذبح عظيم. طب ما علاقة هذه الآية بذبيحتك أنت؟ هذه الآية نزلت في الفداء، كبش كان يربى في جنة الله جعله الله فداء للاستجابة لأمر الله مع خليل الرحمن إبراهيم وولدي نبي الله إسماعيل. فما علاقة الآية بما تذبح أنت؟ وربما يكون المسكين يذبح الحمير، وبعضهم يذبح الكلاب ويدلس على الناس، فإلى الله المشتكى. فهذا وضع للآية في غير موضعها. واحد عامل مقهى فيه الشيشة والدخان والمخدرات والسب واللعن وكاتب على بابها ادخلوها بسلام آمنين. الله أكبر، ما علاقة هذه بتلك؟ ما علاقة هذه بتلك؟ صاحبنا بتاع العصير اللي كان جار لنا، ربنا يصلح له الحال يا رب، فكاتب كده على المحل بتاع العصير القصب، كاتب وسقاهم ربهم شرابا طهورا. سبحان الله، ما علاقة هذا الشراب الذي تقدمه أنت بالآية؟ ولكنه ما شاء الله عليه، بمجرد ما ذكرنا تذكر يعني، شال وراح كتب جملة حلوة قوي كده، كتب عجبا لأهل مصر كيف يمرضون وعندهم عصير القصب والليمون. قلت له مية مية، دي جميلة قوي دي، إنما الآية دي مش منطها خالص، ما تحطهاش على المحل بتاعك. بل الأعجب من ذلك، محل ملابس كاتب كده على اليافطة المزمل للملابس الجاهزة. أمر غريب جدا، المزمل، ما علاقة المزمل ببيع الملابس؟ المزمل صفة للنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، حطيتها أنت على المحل ليه؟ وآخر يقول لك المصطفى للألبان، المصطفى للألبان، حاجة غريبة جدا. وآخر يقول لك الرحمن للألبان، الرحمن للألبان، يعني ربنا يسلم ويعافينا يا رب، اللهم أمين. والله يا إخوة رأيته بأم عيني محل لتفصيل الملابس. فالمهم راسم قميص على المحل كده وكاتب تحت إيه؟ وكل شيء فصلناه تفصيلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب الآية ما لهاش علاقة أصلا بالقميص ولا بالتفصيل بتاعك ده، اللي بتتكلم عن الأحكام، إيه علاقتها بالقمصان؟ وآخر على نفس الشكل جايب صورة المقص، المقص بتاع الملابس ده، رسم مقص كبير كده وشوية أقمشة ويقول لك إيه؟ نحن نقص. تقص؟ طب الآية نحن نقص عليك أحسن القصص، إيه علاقتها بقص الملابس والأزياء؟ يعني أمر غريب جدا جدا، بنضع الآيات في غير مواضعها، وده أخطر حاجة يا إخوة في المنهج. نقول لك لا، ده من تدبر القرآن أن تضع الآية في موضعها الذي من أجله نزل. أضرب لك مثالا، ذات يوم خرج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى طريق الناس في ساعة لم يعتد رسول الله أن يخرج فيه، فوجد الصديق وعمر، فسأل النبي الصديق ما الذي أخرجك يا أبا بكر في هذه الساعة؟ قال والله رسول الله ما أخرجني إلا الجوع. فنظر النبي إلى عمر وقال وأنت يا ابن الخطاب ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ قال والله رسول الله ما أخرجني إلا الجوع. فسألاه وأنت يا رسول الله ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ قال والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. انظر النبي وصاحبه من شدة الجوع يخرجان إلى طريق الناس. الله أكبر، عشان نشكر النعمة اللي احنا فيها. فقال لهما النبي اتبعاني، فذهبوا إلى دار أبي الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل. ترك النبي بابه، خرجت أهله فقالت مرحبا وأهلا برسول الله وصاحبين. قال له النبي أين صاحب البيت؟ قال ذهب ليستعذب لنا، أي يأتي لنا بالماء العذب. الماء عندهم كان مشقة، إن الحمد لله بتفتح الصنبور تلاقي المية، وكمان بنشرب مية معدنية في زجاجات. قديما يا إخوة شربة الماء كانت صعبة جدا، تباع وتشترى وتحمل من أماكن بعيدة، فاحمدوا الله على النعم التي أنتم فيها. ذهب ليستعذب لنا، أي يشتري لنا الماء العذب. فقال النبي لصاحبيه هيا بنا، وعاد منصرفا ولم يدخل. في عودته وجد أبا الهيثم في الطريق فقال مرحبا وأهلا برسول الله وصاحبيه، ثم أخذهم وعاد بهم إلى بيته وقدم لهم بعض الرطب بعض التمر، ثم قام إلى السكين المدية ليذبح لهم. فقال له النبي إياك والحلوب، يعني لا تذبح لنا شاة تحلبها، لأن من ضوابط الضيافة ألا تشق على صاحب البيت ولا تحمله ما لا يطيق. فقام وذبح شاة من شياهه وطيبها للنبي وصاحبيه وقدمها، فأكل النبي وأكل الصديق وأكل عمر، ثم قال النبي لمن حوله والذي نفس محمد بيده لتسألن يومئذ عن النعيم، أو كما قال النبي الأمين. النبي أنزل الآية في مناطها سورة التكاثر، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالنبي اعتبر اللحم والتمر والماء من النعيم اللي هنسأل عنه يوم القيامة، ومن أجل هذا نزلت الآية، فهذا من النعيم. فإذا نضع الآية في موضعها ولا نضع الآية في غير موضعها، ودي محتاجة العلم وفهم حتى لا نقع في الخطأ. ومن معاني التدبر أيضا فهم الآيات، أي تفسير القرآن. قرأت السورة لازم تعرف معاني كلماتها، وتعرف المقاصد الموجودة فيها، تعرف ما فيها من أمر أو نهي أو خبر عشان تبدأ تطبق، وهكذا. إذن الآية اللي بين إيدينا الليلة يا إخوة، كثيرا ما قرأناها وكثيرا ما استمعنا إليها، فترى هل تدبرناها؟ تعالوا قبل أن نشرع في بيانها، لابد أن ندرك العلاقة بينها وبين الآيات التي قبلها. نرجع كده قبلها بآيتين في نفس السورة، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. انتبه معي، بعد أن أمرهم بالوقاية، وقاية النفس من عذاب الله ومن غضب الله، بتربية النفس وتعليمها، ثم تربية الأهل والأولاد، بيّن لهم أن الملائكة لهم صفات، من صفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأنتم بشر تختلفون عن الملائكة، فلابد أن يكون فيكم التقصير، ولابد أن تصدر منكم بعض الزلات وبعض المعاصي بخلاف الملائكة. الملائكة جبلوا على الطاعة فقط، أما أنتم فيصدر منكم التقصير. ولذلك عقب بعدها: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ده الكافر. طب أنتم بقى يا أهل الإيمان لا تخلون كبشر من تقصير، فالبشر يصيب ويخطئ، لا تخلون كبشر من معصية أو ذنب أو مخالفة أو إثم، لذا لابد أن ندعوكم إلى التوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. نصوحا، نعم، أي تنصحون بها النفس التي قصرت ووقعت، فتعودون بها إلى رحمة ربها، تعودون بها إلى منهج خالقها، فده معنى التوبة النصوح. المصنفون يقولون في تأويل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة صادقة، لأن النصح بمعنى الصدق. فأنا عندما أنصح لك نصيحتي دليل صدقي في حبك. النبي يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال النبي. انظر، الدين النصيحة على شكلة الحج عرفة، فيذكر أهم شيء، يبقى النصيحة من أهم الأمور المتعلقة بالدين. الدين النصيحة، فالنصيحة من الصدق وتعني الصفاء. يقول لك: نصح العسل إن كان صافيا خالصا. فعندما نقول نصيحة، فالنصيحة دليل على صدق الناصح في المحبة. فعندما أذكرك بالله وأنصح لك، فأنا أخاف عليك عذاب الله. إذن هذا دليل صدقي في محبتك. قلنا: لمن يا رسول؟ قال: لله. فالنصيحة لله في تحقيق العبودية، ده النصح لله، أن تكون عبدا له، تنفذ أمره وتجتنب نهيه وتصدق خبره. إذا نصحت وعبدت وحققت المراد من خلقك، وحققت المراد من خلقك. طب النصيحة للنبي في حبه واتباعه ونصرة شريعته والذب عن عرضه والدفاع عنه، صلوات ربي وتسليماته عليه، وتقديم محبة نبينا على النفس التي بين الجنبين. طب في النصح للكتاب لله ولكتابه، النصح للكتاب التدبر بتنفيذ الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر ونصرة هذا الكتاب. النصيحة لأئمة المسلمين، منهم الأمراء ومنهم العلماء، دول ولاة الأمر، فالنصيحة لهم السمع والطاعة لهم في المعروف، والاستماع لأمرهم بالمعروف وتنفيذ، ونهيهم عن المنكر واجتناب، واتباعهم في الحق. فإذا ما زلوا أو أخطأوا ننصح لهم بأدب النصح بالدليل وبالآدب، ونزيل عنهم الخطأ، ونعرف قدرهم ونحفظهم. طب عامة المسلمين النصح لهم من العوام والبسطاء بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والحرص على ما فيه الخير لهم والأخذ بأيديهم إلى رحمة الله رب العالمين. فالنصوح يعني الصادقة، توبوا إلى الله توبة نصوحا. أود أن أذكر كلاما للإمام البقاعي رحمه الله تعالى في تأويل هذه الآية، لأن له من الكلام الدقيق جدا، وأنا بنصح طلاب العلم دايما للإمام البقاعي في تفسيره بيتكلم عن مقاصد الصور وارتباط الآيات، ففي فوائد جمة بيحتاجها طالب العلم. تعالوا لنسمع ماذا قال الإمام البقاعي في هذه الآية. يقول: ولما كان الكلام مرشدا إلى أن التقدير فهم لجرأتهم على الله، إذا عفوا ده كلام في الآية، في آية أخرى، أنا آسف، نعم، يقول رحمه الله: كيف تعلق يا أيها الذين آمنوا بما سبق، وهو قوله يا أيها الذين كفروا، سورة التحريم. يقول: فنقول نبههم تعالى على دفع العذاب في ذلك اليوم بالتوبة في هذا اليوم، وده كلام مهم أوي. لما بيّن لهم حال الكافرين في الآية السابقة: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، فبدأ ينبه أهل الإيمان: إذا أردتم النجاة من هذا العذاب في يوم القيامة فتوبوا في يومكم هذا الآن، لأن الجزاء من جنس العمل. هتوب النهاردة هنعامك في يوم القيامة، إن تركت التوبة وابتعدت عن الله هيكون العذاب المذكور والعياذ بالله رب العالمين. وده كلام مهم قوي، علشان كده كان يعجبني قول بعض الناس يقول لنا يوم القيامة فيه الصراط المستقيم، والنبي وصفه أحد من السيف ومثل الشعرة، فقال سبحان الله: إن أردت أن تستقيم عليه يوم القيامة وتعبر لابد أن تستقيم عليه في الدنيا على الإسلام، لأن الإسلام هو الصراط المستقيم، فإن استقمتها هنا اعتدلت هناك، وإن انحرفت هنا فالجزاء من جنس العمل. يبقى اللي بينجو على الصراط يوم القيامة اللي مشى على الصراط في الدنيا واتبع وبعد عن التقصير والمخالفات، وإن وقع تاب وعاد وهكذا. يقول: وفيه لطيفة، وهي أن التنبيه على الدفع بعد الترهيب فيما مضى يفيد الترغيب بذكر أحوالهم والإنعام في حقهم وإكرامهم. رهبناكم بحال الكافرين، هو نقول لكم تعالوا بقى وتوبوا، فبنرغبكم بقى في العمل الصالح عشان يكون النجاة يوم العرض على خالق السماء والأرض. إذن التوبة النصوح هي التوبة الصادقة، التوبة الصادقة، ففيها نصح للنفس بإبعادها عن المخالفات وتقريبها لرب البريات وتحصيلها لكل خير في الدنيا والآخرة، لأن من ثمار التوبة يا إخوة الحياة الطيبة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأنت عندما تحقق التوبة النصوح عندها تكرم في الدنيا قبل الآخرة، فيكرمك الله في الدنيا ويكرمك الله تعالى في الآخرة بأن يجعل لك الفلاح. فنسأل الله تعالى أن نكون من أهل التوبة الصادقة، اللهم أمين. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، الله أكبر. عسى ربكم أن يمحو عنكم، إن يكفر يعني يمحو يزيل، يمحو عنكم سيئاتكم أي الذنوب والمعاصي، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه ثمار التوبة، لما تتوب من ثمارها مغفرة الذنوب، ومن ثمارها دخول الجنة يوم العرض على خالق السماء والأرض، فما أعظمها وما أجلها من ثمار ومن آثار. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، الله أكبر. اليوم ده إخوة يوم تكريم للنبي، ويوم تكريم لكل من تبع النبي محمدا وكان معه على الحق، فده يوم تكريم، يوم عز، يوم سعادة، يوم فلاح، يوم نجاة. قال ويدخلكم جنات تجري من تحتها، أي من تحت قصورها، تجري من تحتها الأنهار. والأنهار المذكورة يا إخوة في مواضع أخرى، عندنا أنهار من ماء غير آسن. يعني غير آسن؟ يعني غير عكر. مياه الدنيا بيكون فيها عكارة، يعني لما تجيب كده المجاهر وتشوف اللي جوه المية حتى المعدنية هتجد فيها لو حصينة بتجري جواها، لو جبت المجاهر دي، سبحان الله. واحنا بنشرب ماء الآخرة مش كده خالص، ماء صافي نقي لا عكارة فيه، سبحان الله. طيب ايه كمان؟ عندنا انهار من لبن مصفى، الله اكبر. لبن او الله، عفوا، من لبن ايه؟ سائغ للشاربين، لبن صافي نقي. وكمان عندنا انهار من عسل مصفى، وكمان عندنا أنهار بقى من خمر لذة للشاربين. بتجري فين الأنهار دي؟ تحت القصر. وذلك حضرتك في الجنة بإذن الله تعالى إن كنت من أهلها، عايز نهر اللبن عندك يجي لك نهر اللبن تحت بيتك وقصرك، عايز نهر الماء يجي لك تاخد فرع من نهر مية، تخيل نهر، نهر عسل. فما أجملها من حياة. تخيل نفسك كده، النبي لما بيوصف الجنة ويتكلم عن نعيم أهلها ذكر النبي أن لولي الله في الجنة بيتا من لؤلؤة بيضاء مجوفة. إيه ده؟ بيت من لؤلؤة؟ أي والله، بيضاء مجوفة. النبي قال عن صفات اللؤلؤة دي إيه؟ طولها 60 ميلا، عرضها 60 ميلا، الميل كيلو ونص، يعني حوالي 90 كيلومتر الطول. ولو خدنا على قول ان الميل حوالي 1800 يعني 2 كيلو الا هتخش تتعدي 100 كيلو. 100 كيلو انت بتسير بالسيارة على سرعة 100 كيلو في ساعة، يعني مثلا لو طلعنا من مدينة زولسباخ هنا في المانيا وناخد ساعة نروح لودفيكسهافن تقريبا. لودفيكسهافن كم كيلو دول؟ دي 150، لا خليها 100 قبلها بشوي. تخيل بقى ايه؟ لوكسمبورغ، لوكسمبورغ، ماشي، لوكسمبورغ، من هنا لوكسمبورغ ساعة. شوف بقى ساعة سفر بسرعة 100 كيلو، ده طول بيت واحد، طول بس كده، والعرض زيه. النبي يقول له فيه أهلون، أهلون جماعة اللي بيكلموا بقى في الدنيا عن التعدد، ده الجنة حلوة قوي بقى. تخيل بقى يكون عندك مثلا 70 زوجة في الجنة. ده مش بس كده، ده في حديث النبي يقول من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه في الدنيا خيره الله يوم القيامة من أي الحور العين شاء، أو كما قال النبي. يعني أنت واحد غضبك في الدنيا فكظمت الغيظ، وانت عندك قدرة على الانتقام، لكن تذكرت قول ربك والكاظمين الغيظ فمنعت نفسك من الانتقام مع قدرتك، كما فعل النبي مع أهل مكة عند فتح مكة، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لو كنت كذلك وعفوت تخير يوم القيامة من أي الحور العين شئت. هيكون لك أهلون في البيت ده بقى. يقول النبي فيأتي أهله فلا يرى بعضهم بعضا. طبعا من اتساع البيت 100 كيلو، الله أكبر، إيه النعيم ده؟ أيوة أيوة طبعا، جنة لبناتها من ذهب وفضة، حصباؤها المسك، الله أكبر، صنع رب البشر للبشر. فتخيل المشهد الإيماني ده بقى في الجنة، عندك قصر من لؤلؤة بيضاء مجوفة، تحت منه أنهار اللبن وأنهار العسل وأنهار الخمر وأنهار الماء الغير آسن، وكمان عندك الحور العين تلبس إحداهن 70 حلة من حرير ودباج، ومن شدة جمالها وبهائها يرى مخ ساقيها من تحت 70 حلة، يعني شايف الدماء بتجري في عروقها من تحت 70 فستان. ده مش بس كده، جعل الله خدها مرآة لزوجها وخد زوجها مرآة لها. ايه رأيك يا دكتور؟ مش دي محتاجة تعب؟ مش محتاجة توبة؟ مش محتاجة رجوع؟ يا إخوة، ده النبي اتكلم عن الحور العين، قال لو أخرجت بنانها صباع بس كده لأهل الأرض لفوتنوا جميعا من شدة جمالها. يا والله، وفي رواية لو أخرجت كفها لأهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض. إيه ده؟ إيه الجمال ده يا إخوة؟ والله، يبقى لازم نتوب ونخلي الذنوب ونرجع لعلام الغيوب. الله أكبر الله أكبر. فشوف بقى الأنهار، وكمان قاعدة بتغني لك بقى، قاعدة بتغني لك، خلي بالك. وفي الحديقة عندك شجرة سقانها من ذهب وثمارها متجددة وقريبة من يدك، تنظر بس تجيلك، ايه ده؟ اي والله. والحورية قاعدة تحت الشجرة في ظل الشجرة دي، وحضرتك معاها تلبس الحرير والدباج والسندس والاستبرق، امامك نهر اللبن وبتغني لك، بتقول لك نحن الخالدات فلا نبيد، نحن الراضيات فلا نسخط، نحن المقيمات فلا نضعن، نحن زوجات حسان. الله أكبر، إيه الجمال ده يا إخوة؟ مش لازم نتوب؟ طيب يوم لا يخزي الله النبي، أي يوم لا يذل الله النبي ولا يذل الذين آمنوا معه بإدخالهم النار. سبحان الله، الجنان يا إخوة بما فيها من نعيم، تكريم للمنهج والاستقامة عليه. ده العجيب كمان، اسمع لقول الله تعالى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. الله أكبر، يسعى بين إيديك أمامك وبأيمانهم على الصراط. يا سلام، صراط منور كله من جسمك من إيديك من كذا. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. الله أكبر الله أكبر، يا ربنا أكمل لنا نورنا حتى ندخل الجنة، لأن هم في الطريق على الصراط، الجماعة أهل النفاق وقفوا ورا، ذرونا نقتبس من نوركم. يا جماعة انتظروا، عندنا ظلام هنا حالي وانتم منورين كده والصراط منور بيكم، استنوا كده ادونا قبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور، أي بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق، لأن أهل النفاق لا يمرون على الصراط، لا يمر على الصراط إلا أهل الإسلام. فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. العذاب عند المنافقين والرحمة عند أهل الإيمان. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، كنتم معانا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. يا رب سلم، كفركم أدى بكم لده، للمصير ده. فقد يكون الإنسان معك ولكن بالنيات والإرادات والاستقامة يكون بينك وبينه بعد المشرقين يوم العرض على خالق السماء والأرض. إنها قضية قلوب يا إخوة واتباع، مش قضية مزحمة بالأجسام أبدا، قضية قلوب واتباع ومنهج. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبحان القدير المقتدر القادر، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فالبدار، البدار إخوة الإيمان والإسلام بهذا القدر. نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء مع نص جديد وآية أخرى من نصوص الوحيين تتحدث عن التوبة إلى الله عز وجل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.